بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وطابت بكل خير ومسرة. لازلنا مع بعض الأسئلة من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن جزلة: ما لنا أكثر أهل النار؟ قالت: تكثرن اللعن وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات. ومثله ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة وحثهم عليها، ثم اتجه إلى النساء وأخبرهن أنهن أكثر أهل النار، ثم حثهن على الصدقة. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنها فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود رضي الله عنه أنه وولده أحق من أتصدق عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وغيره في مواضع من صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان، والبيهقي في سننه، كلهم من طريق سعيد بن أبي مريم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومثله ما رواه ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت امرأة عبد الله: يا رسول الله، أيجزئ من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وعلى بني أخ لي أيتام؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وكانت صناع اليدين. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة، وأخرجه أبو يعلى في مسنده، كلاهما من طريق أبي شيبة بإسناده إلى أم سلمة رضي الله عنها، وهذا إسناد صحيح ورواته ثقات. وقد تعرضنا لكثير من فوائد هذه الأحاديث في حلقات سابقة، ونكمل ما يتعلق به من الفوائد في هذه الحلقة. وكنا قد تعرضنا في آخر ما تعرضنا إلى أهمية الزكاة والإنفاق في سبيل الله عز وجل. فهذا الركن العظيم عن الزكاة والإنفاق للقائم بهما فضل جزيل وثواب عظيم وأجر مجيد عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ويقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وغير ذلك من الآيات كثير في هذا الباب، أعني لفضل الإنفاق في سبيل الله على الفقراء والمساكين والمحتاجين وفي مشاريع الخير وغيرها. وكما أن لدافع الزكاة أجرا عظيما وللمنفق ثوابا جزيلا، فإن مانع الزكاة قد ارتكب جرما كبيرا، وإن البخيل قد حصل على إثم عظيم في الدنيا والآخرة. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحيا عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، فكلما بردت عليه أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا مصداق قوله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والزكاة والنفقة جنة للمنفق وستر له عن النار، روى البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وروى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي أداء الزكاة والإنفاق سلامة من عواقب المال الوخيمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني وغيره: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. وعلى المسلم أن يؤدي زكاة ماله قبل أن يرتحل عن المال أو يرتحل عنه المال فيكون عليه ظلمه ولغيره ظلمه. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله 3: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأبقى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيكم مال وارثه أحب إليه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وفي الإنفاق مغفرة للذنوب ومضاعفة للحسنات وتكفير للسيئات. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وفي الإنفاق والزكاة مساواة للفقير وسد لحاجة المحتاج ومساعدة لمسكين وعطف على أرملة وحنان وشفقة على يتيم وإطعام لجائع وإرضاء لظمآن وستر لعورة مسلم. وفي الإنفاق تراحم وتعاطف وتعاون وتكاثر ونشر للفضيلة ومسح لدمعة وعون على بر وإحسان ورحمة وتراحم. وفي الزكاة والإنفاق نشر للخير والأمان ودفع للشر والرذيلة وعامل لصلاح الدنيا والآخرة. هكذا ينظر الإسلام إلى الزكاة والإنفاق التي يدفعها المنفق بنفس طيبة راضية بدون تكبر ولا منة ولا أذى ولا تعال أو خذلان. ومن خلالها تتجلى عظمة هذا الدين الذي أشاع تلك المعاني السامية والخلال الحميدة فجعل للفقير حقا في مال الغني بنسبة معلومة واضحة لا تزكي بماله بل تزكيه وتنميه وتطهره من الغوائل والمهلكات، كما أنها لا تنقص من حرية تملكه لماله الذي جمعه بتوفيق الله جل وعلا ثم بتهيئ أسبابه له. فأنفقوا أيها المستمعون الكرام من مالكم ما استطعتم، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم، إنه سميع مجيب قريب. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.